ثم قال تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة علمان على جبلين بمكة، من شعائر الله أي من أعلام دينه تبارك وتعالى. وشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة، مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام. تقول: جاءنا إشعار بما يأتي، يعني إعلام. ومنه قولك: شعرت بكذا، يعني علمت كذا، أو كما جاء في الحديث: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، يعني أعلمت. فقوله تعالى: من شعائر الله أي من أعلام مناسكه ومتعبداته. وقال الرازي: كل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله، كما قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يعني علامة للقربة، علامة للطاعة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. وشعائر الحج هي معالم نسكه، ومنه المشعر الحرام، ومنه إشعار السنام، يعني أن يأتي الإنسان للجمل مثلا الذي يهديه للبيت الحرام فيشعره الإشعار، يعني يأتي بمدية سكينة ويجرحه بحيث يعلمه بهذه العلامة، يعني يعلم بالمدية. ولذلك يسمى، يقول تعالى: إشعار السنام، أشعر الهدية، يعني جرحه بهذه المدية كي تكون علامة على أن صاحبها، صاحب الدبة، محرم، وعلى أنه قد جعله هديا لبيت الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله: من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر، يعني تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة، فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه ولا تضييق ولا مؤاخذة، فلا إثم عليه أو فلا جناح عليه أي لا إثم عليه أن يطوف بهما. فيه إدغام التاء في الأصل في الطاف، يعني الأصل هي أن يتطوف بهما، فأدغمت التاء في الطاف فصارت مشتتة، أن يطوف بهما. وأصل الطواف المشي حول الشيء، الطواف والمشي حول الشيء. والمراد هنا في هذه الآية أن يطوف، يعني الطواف بين الصفا والمروة، يعني المشي بين الصفا والمروة أو السعي بينهما. بهما يعني بأن يسعى بينهما تبعا. نزلت لما كره المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. قبل أن نفرق هذا الموضع، هناك خلاف الحقيقة في سبب النزول، أو ليس خلافا، هو بتعبير أدق تحرج عدة طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب مختلفة، فنزلت في كل هؤلاء الذين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. أول ما ورد في ذلك أن الناس كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تبارك وتعالى الطواف بالبيت نزلت الآيات في الطواف بالبيت الحرام فقط، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن. حينئذ قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني نزلت ردا على هذه الطائفة الذين كرهوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة خشية أن يكون في ذلك حرج، لأن الله ذكر الطواف حول البيت أولا ولم يذكر فيه الطواف بين الصفا والمروة، فنزلت الآية رفعا لهذا التحرج وهذا التخوف. سبب آخر: أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة طاغية من الطواغيت أو صنم من الأصنام، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة تعظيما لمناة. كان عندهم يعني سنة في أبائهم أن من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأن هذا يذكرهم ما كانوا عليه من قبل أن تعظيم مناة ومن حج أو أهل لمناة أو أحرم لها فتعظيما لها لا يطوف بين الصفا والمروة كما كانوا يعتقدون. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. أيضا مما جاء في ذلك أنه كان على الصفا صنم يقال له إتاف، ووثن بالمروة يدعى نائلة، فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام رمى بهما، رمى بهذين الصنمين، وقالوا إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم، ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو من سنن السنن أو الشعائر التي أحدثتها الجاهلية تعظيما لهذين الصنمين اللذين كان يتبسحان بهما على الصفا والمروة، فأمسكوا عن السعي بينهما تحرجا من أن يكون ذلك من محدثات الجاهلية. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخير، لأن معروف أن صيغة لا جناح أو لا حرج من الصيغة التي يستفاد منها حكم الإباحة، الإباحة والتخير. قال الشافعي وغيره السعي ركن، وهذا هو الصحيح بلا شك أن السعي ركن بين الصفا والمروة سواء في الحج أو في العمرة، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله إن الله كتب عليكم السعي، وهذا رواه البيهقي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، يعني بالصفا. فقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، المقصود منه ما ذكرناه في سبب النزول، مش معنى لا جناح عليه يعني أنه الأمر فيه خيار، لكن المقصود رفع ذلك التخوف الذي كان يخافه هؤلاء الطوائف الذين ذكرنا سبب تحرزهم من السعي بين الصفا والمروة. فبينت السنة بيانا واضحا أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا السعي بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا في قراءة بالتحتية وتشديد الطاء مجزوما، ومن يطوع خيرا، ومن يطوع خيرا، وفيه إدغام التاء فيها، يعني تضغم التاء في الطاء فتصبح الطاء مشددة، وبالياء بدل التاء كانت من يتطوع فأدغمت التاء فصارت من يطوع. وهنا لابد من وقفة أيضا مهمة جدا عند كلمة يتطوع، فإن غالب ما يتبادر إلى ذهننا إذا ذكر التطوع أنه يطلق على ما لا يجب، أن التطوع أو السنة أو المستحب أو الندب أو النافلة كلها مرادفات، هذا اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا لغويا. فتطوع أصلا من ناحية اللغة أتى بما في طوعه، تطوع يعني أتى بما في طوعه بما يستطيع أن يفعله، أو أتى بالطاعة، تطوع يعني أتى بالطاعة، إذا تطوع أتى بما في طوعه أو أتى بالطاعة. أما إطلاقه على ما لا يجب فهو عرف فقهي لا لغوي، هذا عرف فقهي عند الفقهاء. فإذا لا يؤخذ من هذا أيضا أن من يتطوع خيرا يعني تحمل على التنفل أو التطوع فقط بالمعنى الفقهي المعروف، لكن هنا يعني من يأتي بما في طوعه أو من يأتي بهذه الطاعة، حتى لو حملناها على المعنى اللغوي فلا بد أن نفهم أن السعي بين الصفا والمروة لا يصلح عبادة مستقلة بذاته إلا أن يكون ضمن حج أو عمرة، لأن بعض الناس يريد أن يطبق يعني هذه الآية وينال الثواب الذي فيها، فماذا يفعل؟ يعني بعض الناس بملابسه غير الحج بملابسه العادية تجدهم يتعبون أنفسهم في السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط يستدلوا بهذه الآية فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، يقول أنا أتطوع بالإيه؟ بالسعي، فالسعي لا يكون إلا بعد طواف، ولا يتقرب به لا فردا ونفلا وحده، بل لابد أن يكون ركنا في الحج أو في العمرة، فالسعي لا يكون إلا بعد طواف. فقوله تعالى هنا ومن تطوع خيرا يعني من يأتي بما في طوعه أو من يأتي بهذه الطاعة، وقوله خيرا أي بخير يعني عمل ما لم يجب عليه من طواف أو غيره. فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر يعني لعمله بالثناء وبالإثابة عليه، فهذا هو شكر الرفيع للوضيع بالثناء أن يثني الله سبحانه وتعالى على فعله ويثيبه على ذلك، فليس شكر الرفيع للوضيع إلا الإفضال عليه وقبول حمد منه. فإن الله شاكر عليم أي عليم به. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هاجر أم إسماعيل إن الطواف بينهما مأخوذ من طوافها يعني أم إسماعيل هاجر وتردى بها في طلب الماء، ولفظه وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء في السقاء عطشت وعطش ابنها، الذي تركه له إبراهيم عليه السلام، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، انطلقت لا تستطيع أن تصبر على رؤية بلدها وهو يتألم من شدة العطش، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي، يعني ارتفعت حتى ترى أقصى مجال ممكن للنظر. يقول فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. وهذا شيء طبيعي، الإنسان إذا كان يهبط من جبل فطبعا بيكتسب سرعة في أثناء النزول، فإذا وصل للسهل الوادي بعد الحضار هذا بيجري بسرعة في السهل لأنه اكتسب سرعة من النزول. ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، اللي هي المسافة بين الميلين الأخضرين الآن، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، إلى آخر الحديث. يقول ابن كثير رحمه الله لما ترددت هاجر في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة تطلب الغوث من الله تعالى متذللة خائفة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل، كشف تعالى كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سكر. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأنه يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى، يقول السيوطي هنا ونزل في اليهود، يعني هذا السياق الآيات في اليهود، إن الذين يكتمون، طبعا العبرة بعموم اللفظ، فيشارك اليهود في الوزر كل من فعل فعلهم، إن الذين يكتمون يعني الناس ما أنزلنا من البينات والهدى كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يعني التوراة أولئك يلعنهم الله، يعني يبعدهم من رحمته ويطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، المقصود هنا كل من يصح منه اللعن، اللاعنون يعني كل إنسان أو كل مخلوق يصح منه اللعن، وقد بينه في الآية التي تأتي أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وطبعا ما أنزلنا من البينات يعني أمور الواضحات القاطعات، لكن إذا تحرج مفتن عن أن يفتي في مسألة ليست بينة يعني لم يترجح عنده فيها شيء فيتوقف عن الكلام فيها تبرعا، فلا ينبغي أن ينكر عليه بهذه الآية. لماذا؟ لأن الكلام هنا في البينات الأمور القاطعة الواضحة، أما إذا تورع الإنسان عن الكلام فيما لم يستبن له ويصل إلى حد البينات القواطع المحددات فبالعكس يشكر على ذلك ويحمد على أن يتورع عن القول فيما لا يستبينه فيما يشتبه عليه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيقول اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء للدعاء عليهم باللعنة، إلا الذين تابوا يعني رجعوا عن ذلك وأصلحوا يعني عملهم وبينوا يعني ما كتموا وبينوا يعني ما كتموه من قبله، فأولئك أتوب عليهم أي أقبلوا توبتهم، وأنا التواب الرحيم أي بالمؤمنين، إن رحمة الله سبحانه وتعالى بالتائبين والمؤمنين. ثم قال عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وماتوا وهم كفار هذا حال يعني لم يؤمنوا قبل الغرغرة، والغرغرة هي بلوغ الروح التراقي أي الحلقوم. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهذا رواه الترمذي وحسنه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهذا دليل من الأدلة التي يستفاد منها عدم جواز القطع لمعين بالنار حتى لو كان كافرا في حال حياته، لا يجوز أن تقطع أنه في النار بعد موته إلا بدليل من الوحي كأبي لهب كفرعون وغيرهم من أئمة الكفر الذين شهد القرآن بأنهم من أصحاب النار. أما أي كافر لم يرد وحي بالحكم عليه أنه في النار فلا تحكم عليه بعينه أنه في النار. لماذا؟ لأن الخواتيم مغيبة، ف فيوجد احتمال أن يكون تاب واحتمال أنه لم يتب، فمن أجل ذلك لا يجوز الفقر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اشترط هنا التوبة، وماتوا وهم كفار، يعني بقي على الكفر إلى أن مات عليه ولم يتب قبل وبعد. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن تقول إذا مات على ما كان عليه من الكفر فهو كافر أو فهو في النار، أما الحكم المطلق هكذا فهذا لا يجوز. قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. والناس في قوله والناس أجمعين قيل عام وقيل المؤمنون، خالدين فيها يعني في اللعنة أو النار المدلول بها عليها. الذي قال خالدين في اللعنة لأنها أقرب مذكور، يعود عليه الضمير، خالدين فيها أي في اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله خالدين فيها، أو خالدين فيها أي في النار، ويفهم هذا التفسير من السياق وإن لم ينص على النار أو النار، لأن اللعنة تدل على أنهم خالدون في النار. لا يخفف عنهم العذاب يعني طرفة عين، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون يعني يمهلون لتوبة أو معذرة، لا يمهلون لتوبة ولا يعتبر فرصة جديدة كي يعتذروا. هذا المشهور في تفسير قوله تبارك وتعالى ولا هم ينظرون. وهناك قول آخر، يعني قول أول أن ولا هم ينظرون من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، يعني لا يمهلون عن العذاب ولا يؤخر عنهم ساعة، بل هو عذاب متواصل دائم لا ينقطع. أو ولا هم ينظرون من النظر وهو الرؤية، ولا هم ينظرون من النظر وهو الرؤية، كما قال عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر الله إليهم نظر رحمة. فهذا فيما يتعلق بقوله ولا هم ينظرون. ونزل لما قالوا صف لنا ربك وإلهكم إله واحد. وإن كان السيوطي هنا طبعا للأسف لم يعزو سبب النزول إلى أصل من الأصول المعتمدة في كتب السنة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم أي المستحق للعبادة منكم، إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا إله إلا هو، توكيد لشأن التوحيد وتفخيم له وتعظيم لشأنه، لا إله إلا هو الرحمن. يقدر هنا لابد أن تقدر إيه؟ هو الرحمن، لا إله إلا هو، هو هذه مرتبطة بكلمة التوحيد، ثم الرحمن جملة جديدة، فلا بد من أن يقدر قبلها هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي هو الرحمن الرحيم، أي هو الرحمن الرحيم. قوله تبارك وتعالى وإلهكم، يقول القاسم رحمه الله تعالى هذا خطاب للناس كافة، يخبرهم عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل. وقال الراغب يجوز أن يكون قوله وإلهكم إله واحد خطابا عاما، أي المستحق منكم العبادة هو إله واحد لا أكثر. لذلك الواحد السيوطي هنا قال وإلهكم أي المستحق للعبادة منكم، لأن إلهكم تحتمل معنى آخر، إلهكم معنى معبودكم الذي تعبدونه، فيكون خطابا للمؤمنين فقط. وإلهكم كل الخطاب عام للناس كافة، فيكون معنى الآية إلهكم يعني المستحق منكم للعبادة سبحانه وتعالى هو إله واحد لا أكثر. ويجوز أن يكون خطابا للمؤمنين والمعنى وإلهكم يعني الذي تعبدونه إله واحد، تنبيها أنكم لستم كالكفار الذين يعبدون أصناما آلهة والشيطان والهوى وغير ذلك. فإن قيل ما فائدة الجمع بين إلهكم إله واحد وبين لا إله إلا هو، وأحدهما يبنى على الآخر. قيل لما بين بقوله وإلهكم إله واحد أنه المقصود بالعبادة أو المستحق لها، وكان يجوز أن يتوهم أن يوجد إله غيره ولكن لا يعبد ولا يستحق العبادة، وإلهكم إله واحد، ربما توهم البعض أنه يوجد إله آخر لكنه لا يستحق أن يعبد ولا يعبد في الحقيقة، فأكد ذلك بقوله لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو. وحق لهذا المعنى أن يكون مؤكدا وتكرر عليه الألفاظ، إذ هو مبدأ مقصود العبادة ومنتهى. كيف لا تكرر ولا إله إلا الله هي التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرعت سيوف الجهاد من أجلها، ومن أجلها نصبت القبلة، ومن أجلها كانت الجنة والنار، فلا إله إلا الله هي مبدأ الأمر ومنتهى، فلذلك أكدها بهذا التكرار. وقال الرازي إنما خص سبحانه وتعالى هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلو، وإلهكم إله واحد منفرد، فعقبها بذكر هذه المبالغة في الرحمة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فما الحكمة من أنه ختمها بصفة الرحمة؟ يقول عقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية. هيبة التوحيد الإلهية إله واحد، كذلك عزة الفردانية سبحانه وتعالى إشعارا بأن رحمته سبقت غضبه، وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان. يعني كأن القلوب إذا ذكر أمام هذا ينبغي لها أن تهاب وتتخوف وتعظم الله سبحانه وتعالى وتغلبها الهيبة والتعظيم للإلهيبة الإلهية وعزة الفردانية، فيعقبها بما يلطف هذه الهيبة كي لا تنخلع قلوبهم بيانا بأن سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان. ولما كان مقام الوحدانية لا يصح إلا بتمام العلم وكمال القدرة نصب تعالى الأدلة من العلويات والسفليات وعوارضهما والمترصفات على ذلك على الوحدانية تبصيرا للجهال وتذكيرا للعلماء. فقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، وطبعا هذا كما نرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله فيها بعد مستقلة نتكلم فيها إذا تيسر دراسة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الراس، فإن فيه فصولا مهمة جدا فيه. منها فصل عقده في بيان أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية، وذكر أن من هذه الأساليب أنه يعقب الدعوة إلى توحيد الألوهية بذكر دلائل توحيد الربوبية، وهذا مثال من الأمثلة. فبعدما قال سبحانه وتعالى وإلهكم المستحق للعبادة أو الذي تعبدونه إله واحد لا إله إلا هو، ترعى يبين أدلة ذلك من توحيد الربوبية، فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إذن هذا هو المنهج العلمي، دعوة يعني ما أقول دعوة يعني القضية مقترنة بأدلتها. لذلك أمر هنا هذه الآيات لو أننا يعني ظللنا نتفكر ونتدبر فيها لا انفقت سنوات أعمار وما نفرغ من توفيتها حقها من التدبر والتفكر. فالتدبر في آيات الله ليس نفلا لكنه فريضة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه أواخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. لما نزلت وبكى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة ظل يبكي حتى بل لحيته، ثم ظل يبكي حتى بل حجره، وبكى حتى بل الثرى من الأرض من الدموع بلت بدموعه، إلى أن جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر فلما رآه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. أعرف أن الويل لا يتوعد به إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذا يدل على وجوب التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. التفكر فريضة إسلامية ليس أمرا ثانويا، لأن العلم بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله لا يكون إلا بالتفكر. فالإسلام هو دين العلم، دين الحجة، دين البصيرة، الذي يرفض الظن ويرفض التخمين ويرفض يعني الريب وعدم التيقن مما الإنسان عليه. فهنا أعقب هذا البيان وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بذكر أدلة التوحيد. فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المثقل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار. طبعا نحن مضطرون للمرور العابر على هذه الآيات، وإلا فعلا لو فصلنا فيها لا خرجنا تماما عن التفسير المختصر، لأن خلق السماوات فقط لا خلق السماوات أكبر من خلق الناس. فالتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات أو في خلق الأرض ينتظم كل العلوم التي نستطيع حصرها وما لا نحصر من العلوم، كلها تؤكد هذا المعنى وتؤكد التوحيد. وإن كان الحقيقة القاسمي رحمه الله تعالى ذكر بعض التفاصيل طيبة جدا في هذا الباب وبيّن بالتفصيل كيفية دلالتها على التوحيد، نتجاوزها اختصارا. فقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان. نحن نعلم هناك من الآيات ما دل على أن الله سبحانه وتعالى خلق في كل شيء زوجين، فهناك ما يدل من القرآن على ظاهرة الزوجية في كل المخلوقات، وهذا شيء من الحظ وأنا المسؤول. يعني سماء وأرض كهرباء فيها الموجب وفيها الثالث، المغناطيسية كذلك، القطبان المتنافران وغير ذلك. فهنا هذا التناقض يدل على أن خالقهما واحد. فقوله تبارك وتعالى هنا مثلا واختلاف الليل والنهار يعني بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان، اختلاف الليل والنهار اختلافهم، يعني هنا التفسير الأول هو قوله بالذهاب والمجيء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ما أشار إليه في آيات أخرى في قوله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة ما معنى خلفة؟ يخلف أحدهما الآخر في موعد محدد ومقدر لا يخلف ولا ينقض أبدا. واضح هذا معنى يخلف أحدهما الآخر بانتظام وبغاية الدقة. واختلاف الليل والنهار، فمعنى فلذلك قال بالذهاب والمجيء يعني في وقت محدد ثابت دون اختلاف ودون خلل. والزيادة والنقصان هذا وجه آخر من الآية، وهو أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، تارة يدخل هذا في ذاك والعكس، فيزيد طول الليل ويقصر النهار أو العكس. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الفلك يعني السفن التي تجري في البحر، هذا تماما مثل ما تقول والبحر الذي تجري فيه الفلك. الآية أيضا في بهذا المعنى، لكن صدر الكلام في الفلك لأنها من صنعنا وذلك يكون أقرب للتدبر فيها. والفلك أي السفن التي تجري في البحر يعني ولا ترسب وهي موقرة أي مثقلة. طبعا بعض المساكين يقول أي آية في هذا؟ هذه يعني قوانين الفيزياء، قوانين الطبيعة، من الذي طبعها؟ طبيعة يعني فعيلة، من الذي فعلها؟ من الذي طبعها على هذه السنن؟ هي سنن الله سبحانه وتعالى. فنحن ما نتكلم عليه من قوانين وهذه الأشياء هذا شرح لبيان الآية والمعجزة وقدرة الله، شرح فقط حتى نفهم كيف يحصل هذا. أما الذي أودع هذه السنن وهذه القوانين في هذه المخلوقات فهو الله سبحانه وتعالى. والفلك أي السفن التي تجري في البحر ولا ترسب وهي موقرة يعني مثقلة بما ينفع الناس من التجارات والحمل. وما أنزل الله من السماء، السماء هنا بمعنى السحاب المزن، لأن السماء كل ما عليك يعني هذا السقف وسماؤنا الآن بمعنى أنه يعلون. السماء هنا بمعنى السحاب بدليل قوله وما أنزل الله من السماء من ماء، ما الذي ينزل منه الماء؟ هو السحاب. وأحيانا تطلق السماء على المطر كما في قوله صلينا على إثر سماء، سماء يعني مطر، من ماء أي مطر فأحيا به الأرض أي بالنبات بعد موتها يعني يابتها وجفافها، وبث فيها أي فرق ونشر بهذا الماء من كل دابة، كل دابة صيغة عموم فتعم كل ما يدب على الأرض من العقلاء وغيرها لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه، وبث فيها من كل دابة. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، انتشار هذه الدواب وبقاء حياتها يكون بأسباب، من أعظم هذه الأسباب الماء الذي به ينبت الزرع والخصب فتنمو يعني أجساده. وتصريف الرياح أي تقليبها جنوبا وشمالا حارة وباردة. والسحاب المسخر، السحاب هنا المقصود به الغيم، الغيم المسخر أي المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله، هذا معنى المسخر. مسخر يعني لا إرادة له إلا إرادة من يقهر ويسخر، بخلاف الإكراه، فالتسخير خلاف الإكراه. الإكراه يكون المخلوق المكره عنده أصلا إرادة لكنه يجبر على ما يخالف إرادته، أما التسخير فهو الإخضاع والإذلال والقهر لمن لا إرادة له. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يعني بلا علاقة أي بلا شيء يتعلق به لئلا يسقط، لآيات لقوم يعقلون، لآيات دلالات على وحدانيته تعالى. فآيات هنا تنكيرها لتفخيمها، لآيات تنكير للتفخيم كما وكيفا، آيات كثيرة وهي عظيمة في نفس الوقت. لقوم يعقلون أي يتدبرون فيؤمنون، يعقلون يعني مش معناه يعقلون يعني لهم عقول، لأن ممكن إنسان يكون عنده العقل لكنه لا يستعمله في التدبر والتفكر، لكن المقصود هنا لآيات لقوم يعقلون أي يعملون العقل فيما خلق من أجله فيهتدون به إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به. ثم قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله. يعني جاءت الآية في السياق مباشرة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أن في هذا كله آيات لقوم يعقلون، فقال ومن الناس، معناها ولكن مع هذا من الناس من يتخذ من دون الله. يعني مع هذه الآيات الدالة على الوحدانية واستحقاقه تعالى بالعبودية دون شريك، ومن الناس يعني ولكن من الناس، مع كل هذا فإن من الناس من يشرك بالله. فلذلك قال ومن الناس يعني ولكن من الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أي أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله يعني من حبهم للأنداد. حقيقة هذه الآية من الآيات التي كانت تستحق أن نفردها بمحاضرة كاملة أو محاضرات، لكن أيضا حتى لا نخرج عن المنهج الذي التزمناه في الاختصار نشير فقط إلى إشارات، وإلا فحقها بالذات هذه الآية أعظم من غيرها. يكفي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أفرد كتابا مستقلا كاملا يقع في موقع يزيد على 500 صفحة في بيان هذه المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، وهو روضة المحبين ونزهة المشتاقين. قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ أندالا من دون الله، يعني ولكن مع كل ما مضى من أدلة استحقاق الله سبحانه وتعالى بالوحدانية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أمثالا، يتخذون الله أندادا يعني أمثالا، كما قال عز وجل ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون بين الله وبين الشركاء، وكذلك قال الكفار إذ نسويكم برب العالمين، تسوية بين الله وبين خلقه، فمن سوى بين الله وبين خلقه فهذا من أعظم الكفر والشرك والعياذ بالله. فكيف من يفضل شرع الله على شرع خلقه؟ بلا شك هذا يكون أولى بهذا الوصف المقيت، كيف من فضل شرع المخلوق على شرع الخالق؟ كان بعض علماء اليمن في مناظرة مع الشويش عبد الله صالح، فكانوا بيكلموه مسكين الحقيقة، سمعت الحوار يعني، فقام أحد العلماء، كان هذا في بداية الوحدة هذه مزعومة، فقام أحد العلماء وقال له إن هذه المادة التي تضعونها في الدستور وتقولون إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذه بالضبط تماما كما لو قلتم إن الله هو الإله الرئيسي لهذا الكون، هو الإله الرئيسي للكون ولكن معه آلهة أخرى، هذه تماما تساوي تلك، أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الرئيسي أو الخالق الرئيسي، أما الشركاء فهم أيضا لهم هذا الحق في التشريع. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا، مع أن الآيات منعت من أن يكون له ند واحد فضلا عن جماعته. فانظر تأمل الآن مباشرة بعدما ذكر آيات التوحيد ومن الناس، ثم بعد ذلك قول لآيات لقوم يعقلون ولكن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني هو لو اتخذ من دون الله ندا واحدا لكان جريمة عظمى، لأن لماذا؟ لأن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ومع ذلك هم لو اتخذوا إلها واحدا لكانت مصيبة وكفرا، فكيف من اتخذ أندادا؟ أندادا متكاثرون. فلذلك يشير عز وجل إلى أن الآيات مع أنها منعت من أن يكون له ند واحد فضلا عن جماعة من الأنداد يسوون بينهم وبين الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يعظمونهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له، لأن الخضوع لا يكون خضوعا إلا إذا نشأ عن محبة، وهذا معنى العبودية. العبودية عبارة عن غاية الحب مع غاية الذل، وهذا مشاهد، غاية الحب مع غاية الذل. فإذا إنسان انقاد لشخص وهو لا يحب هذه لا تسمى عبودية، إذا أحب ولم ينقد فهذا أيضا طعن في المحبة، تكون محبة غير صادقة، لكن العبودية لا تكون عبودية إلا أن يجتمع فيها هذان الركنان غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب لله سبحانه وتعالى ينشأ من التفكر في صفات جماله وكماله وجلاله، من التفكر في نعمه، فإن الإنسان مجبول على محبة من ينعم عليه ويتفضل عليه ويحسن إليه، فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته لما اتصف به من الكمال حتى ولو لم ينعم علينا بهذه النعم، فما بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال والجلال ثم إنعامه علينا فيستحق سبحانه وتعالى المحبة، والمحبة لا تكون محبة إذا ترتب عليها الطاعة والخضوع والامتيان. فلذلك نلاحظ هنا المفسرين حينما يتكلمون في قوله يحبونهم كحب الله، ونلاحظ هذا هنا يحبونهم يعني بالتعظيم والخضوع،
لأن هذه علامة المحبة للانقياد، فسرها بعلامتها وهي الخضوع والانقياد. يحبونهم كحب الله، أي يعظمونهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له. والعلماء مختلفون في معنى الأنداد المقصودة هنا في هذه الآية، إما أنها الأوثان، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أوثانا، الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى، ورجوا منها النفع والضر وقصدوها بالمسائل ونذروا لها النذور وقربوا لها القرابين. أو أن الأنداد المقصود بها أنداد بشرية، الرؤساء الذين يتبعونهم فيما يأتون ويذرون، لا سيما في الأوامر والنواهي، سواء رؤساء السياسيين أو الدينيين الذين يتخذون أربابا من دون الله عز وجل. رجح هذا التفسير، يعني رجح أندادا يعني من الرؤساء على القول بأن أندادا يعني الأصنام والأوثان. لماذا؟ صحيح أنا عايز حاجة من سياق الآيات هنا، سياق الآيات ألا يرجح هذا؟ الآيات التي بعدها، وأخبر الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. إذا تفاعل هذا في الحوار يدل على أن حوار مع إيه؟ مع الرؤساء المتبوعين وليس مع الأصنام والأنداد، وإن كانت هي أنداد ما عبدت بالفعل من دون الله، لكن كما قلت هناك خلاف المقصود بالأنداد. الراجح هذا لدلالة السياق عليه، وهو قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وذلك لا يليق إلا بمن اتخذ الرجال أندادا. قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله يعني الذين آمنوا في حبهم لله سبحانه وتعالى أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. يعني ليس معنى ذلك أن المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، لكن المؤمنين يعني أشد حبا لله، لا، المقصود الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله أي من المشركين لأندادهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة، حتى لو وجد أصل المحبة في قلوب المشركين أحبوا الله وأحبوا الأنداد والأصنام، لكنهم لم يخلصوها لله، أشركوا في المحبة. أما المؤمنون فقد أخلصوا المحبة كلها لله، ولأنهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه، ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره، أحبوه فلا يتجهون أبدا إلى غيره، بخلاف المشركين فإنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ويضلون وينسون ما أشركوا بالله، تحت الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلون عن هؤلاء الأنداد، فأحيانا يلجؤون إليها وأحيانا يخذلونها، لا أقول هي التي تخذلهم. أما المؤمنون فهم يدعون الله في السراء والضراء لا يتجهون إلى غيره، فهذا مظهر كمال وشدة محبة المؤمنين لربهم أكثر من محبة المشركين لأندادهم، لأن الذي يحب إله يعني لا يتجه إليه بالعبادة وينساه في وقت الشدة، هكذا كان يفعل المشركون إذا نزل بهم في الضراء أو أشرفوا على الغرق، فإنهم يرجعون إلى الله ثم ينسونه بعد زوال هذه الشدة. أما المؤمنون فهم لا يتجهون لغير الله السراء والضراء، ثم هم أيضا يعني لا ينسون الله سبحانه وتعالى بعد زوال الشدة، بل يبقون داعين راجين خائفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة. يقول ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركين، فكانوا يعبدون الصنم ثمنا ثم يرفضونه إلى غيره، يعني ليس هذا في حد مش بيعدلوا الآلهة وينتقلوا الإله، لكن ليس هذا في حد، بل أحيانا يأكلون الإله إذا جاعوا يأكلونه، كما كانت تفعل باهلة في عام المجاعة، فقد أكلت إلهها من الحيث عام المجاعة، إذا جاعوا أكلوا الإله. كان بعض الروي عن بعض الصحابة أنه يقول كان يتخذ إلها من عجوة الطمر، كان يصنع إله من العجوة فإذا جاع أكله، فهذا حال هؤلاء المشركين مع آلهتهم التي يشركونها ويتخذونها أندادا من دون الله تبارك وتعالى. أما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله تعالى، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، ولذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرارهم لأن الله سبحانه وتعالى وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحيي، وإنما كانت هذه التسوية
بالمحبة. هل هم تبغى بين الله وخلقه في الخلق؟ في حد قال الأنداد أو الأصنام أو الرؤساء أو الآلهة قطعا يخلقوا حتى ذبابا أو نملة؟ ما في أحد أبدا يقول بالشرك في الربوبية، كلهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن الشأن في توحيد الألوهية. وهذه قضية مهمة إن شاء الله سنبينها فيما بعد. فالمقصود هنا أن يسويكم في إيه؟ يسويكم في أنكم في أن نزعم أنكم تخلقون كما يخلق الله، ترزقون كما يرزق الله، تميتون كما يميت الله. كلا، إنما الشرك في ماذا؟ في المحبة. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، كما هو حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوادونها من دون الله تعالى. وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله تعالى. وكلام يعني يبكي في الحقيقة ويثير الاشمئزاز في نفس الوقت لو ذكرت تفاصيله. ورحمة الله على العافية وعلى نعمة الإسلام، حينما نسمع غندي وهو يتكلم على مقارنة بين أمه الحقيقية وأمه البقرة التي يعبدها من دون الله، فيذكر أن المقارنة وجوه المقارنة أن أمه الحقيقية تعطيه لبن في فترة معينة، بعد ذلك لا تعطيه. أما البقرة، أم البقرة تعطيه على كل حال، وآلهتهم البقرة، أم الحقيقية تطلب منه مقابل اللبن أن يطيعها أو يفعل لها كذا وكذا، أما البقرة فلا تطلب منه مقابل ذلك. يعني كأنه إنسان صاحب مبدأ ويدافع عنه والعياذ بالله. يعني انظر إلى هذه النكسة الفطرة البشرية، فيعبد البقرة ويتبركون ببولها وروثها وغير ذلك. أيضا منهم من يعبد الفئران، قد حكى بعض العلماء أنه رأى يعني قصورا فخمة جدا من الرقام الأبيض النقي في منتهى الفخامة في بعض بلاد شرق آسيا يعبد فيها الفئران، الفئران تعبد الحمد لله، إلى غير ذلك من الشرك والعياذ بالله. فتجدهم يشربوا في قلوبهم حب هذه الأوثان، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله تعالى، ويغضبون بتنقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وإذا انتفقت حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا كغضب الليث أو الكلب. وإذا انتهكت حرمات الله تعالى لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم، قد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم. وقال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقرزي رحمه الله تعالى: ومن أجل الشرك وأصله الشرك في محبة الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر سبحانه أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، لا يسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونهم خالقيهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات ورب العرش العظيم، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينه وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويطوب، فهذا هو الشرك الذي لا يحبه الله تعالى. فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد. يحبونهم أي بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا يفهم منه أنهم يحبون الله ويحبون غيره لكنهم يسوون في المحبة، أو يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من حب المشركين لأندادهم، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون ويرجعون بالشدة إلى الله ثم ينسونه بعد زوالها عنه. ولو ترى الذين ظلموا، هذه قراءة، ولو ترى الذين ظلموا، والقراءة الأخرى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو ترى بالتاء أي تبصر يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا باتخاذهم الأنداد، لأن الشرك ظلم عظيم، الظلم هنا ظلم أكبر الشرك، والظلم لغة هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم ظلموا لأنهم وضعوا الأنداد في موضع المعبود سبحانه وتعالى. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أو إذ يرون العذاب، إما بناء للفعل أو للمفعول، يعني يرون أو يرون، يعني إذ يبصرون العذاب، يعني العذاب المعد لهم يوم القيامة، والجواب لرأيت أمرا عظيما، لو رأيتهم إذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا، إذ يرون العذاب يعني إذا يرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة، يعني لأن القوة لله جميعا، يبقى معناها ولو تبصر يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا باتخاذهم الأندادة إذ يرون، يعني إذ يبصرون العذاب، لو رأيتهم في هذه الحالة لرأيت أمرا عظيما. لماذا عظيما؟ لأن القوة لله جميعا، أن القوة يعني القدرة على كل شيء سواء من العقاب أو الثواب، هذه لله سبحانه وتعالى، القوة لله جميعا، يعني القوة القدرة على الثواب والقدرة على العقاب لله دون الأنداد، وكذلك القوة بمعنى الغلبة يعني لله جميعا. وأن الله شديد العذاب، ما فائدة هذا التتميم؟ فائدة هذا التتميم أنه يمكن أن تكون القوة والقدرة والغلبة لله سبحانه وتعالى، القدرة على الثواب والعقاب والغلبة، لكنه لا يعاقبهم، يمكن أن يكون قادرا على ذلك لكنه لا يعاقبهم بأن يعفو عنهم مثلا. لذلك ختمت الآية بقوله وأن الله شديد العذاب، أشار إلى أنهم لن يعفى عنهم ولن يغفر لهم، ولكن الله سيعذبهم عذابا شديدا. فمعنى وأن الله شديد العذاب يعني شديد العقاب للظالمين. وفي قراءة ولو يرى الذين ظلموا بالتحتانية، والفاعل على هذه القراءة قيل ضمير السامع، وقيل الذين ظلموا إلى آخره. والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. إذ تبرأ، ومعنى قوله تبارك وتعالى هنا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، جواب لو كما أشرنا هنا محذوف إذانا بخروجه عن دائرة البيان، يعني شيء لا يحده وصف، لذلك حذف هذا الجواب. والمقصود لو يرونه لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم. هذا مثل قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا الحق قالوا بلى وربنا، ولم يذكر الجواب. مثال ذلك أيضا قولك مثلا لو رأيت فلانا والصياد تأخذه، وما ذكر الجواب، لو رأيت فلانا والصياد تأخذه يعني لو رأيت أمرا عظيما خضعا. إذ هذه بدل من إذ قبله، إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني تبرأ الرؤساء من الذين اتبعوا أي من أتباعهم وأنكروا إذ ظلموا ورأوا العذاب يعني وقد رأوا العذاب، والواو هنا للحال يعني في حال رؤيتهم العذاب، وقد رأوا العذاب وتقطعت، وهذا عطف على تبرأ، وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب يعني البصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة والاتفاق على دين واحد. وقال الذين اتبعوا يعني لما عاينوا تبرأ الرؤساء منهم، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم يعني من المتبوعين، نتبرأ منهم مرة ثانية هناك في الدنيا لو عدنا كما تبرأوا منا، يعني فتبرأنا منهم وعبدنا الله وحده ولم نتخذهم أندادا كما تبرأوا منا اليوم. ولو هنا للتمني، لو أن لنا كرة هذه للتمني يعني أليت لنا كرة، ونتبرأ هي جواب هذا الشرط يعني لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك أي كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض كذلك يريه الله أعمالهم حسرات، يعني أعماله سيئة سيريهم أعماله أيضا حسرات عليهم يعني ندامات شديدة. قوله تبارك وتعالى هنا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يقال لهم كذبتم، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا شأن الكفار، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه إن أعطاهم المهلة وردهم بالفعل مرة ثانية إلى الدنيا سيعودون إلى ما كانوا عليه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك يعني كما أراهم شدة العذاب وكما أراهم تبرؤ بعضهم من بعض كذلك سيريهم أيضا أعمالهم حسرات عليهم. إذا قلنا أعمالهم يعني السيئة، حسرات عليهم تكون بمعنى ندامات شديدة، أو حسرات عليهم يكونون قد عملوا أعمالا حسنة أعمالا طيبة من الأعمال الخيرية لكنها تذهب وتضمحل، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وكقوله تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا إلى آخر الآيات، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني بعد دخولها لا يخرجون منها أبدا. ثم نزل في من حرم الثوائب ونحوها، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذه الصفة حلالا طبعا حال، وطيبا صفة مؤكدة. لماذا؟ لأن الحلال لا يكون إلا طيبا، لا يمكن أن يحل الله الخبيث. حلالا يعني هذه الحال، وطيبا صفة مؤكدة، لأن الحلال لا يكون إلا طيبا. والطيب هو الطيب في نفسه وغير الضار للأبدان ولا المعقول، هذا شروط الطيب. الطيب يكون هو في ذاته مستلذا مقبولا محبوبا، ثم إنه لا يضر النفوس ولا يضر العقول والأبدان. ولا تتبعوا خطوات أي طرق الشيطان، ولا تتبعوا خطوات أي طرق الشيطان، يعني تزيين الشيطان لكم. تزيين الشيطان الذي جاء في حديث عياض بن حمار الجشعي في صحيح مسلم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. من هذا التزيين أيضا النذر في معصية، النذر إذا كان في معصية، كما روي أن رجلا نذر أن ينحر ابنه، نذر أن يذبح ابنه، ينحر ابنه، فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال هذا من عمل الشيطان، هذا النذر من عمل الشيطان. إنه لكم عدو مبين، يعني إذا النذر في معصية هو من عمل الشيطان، كما تعدد ذلك وتكرر في حوادث يعني لا نذكرها اختصارا من الصحابة وغيرهم. إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة، وهذا تعليل للنهي عن طاعة الشيطان واتباع خطواته وتحذير من ذلك. إنما يأمركم بالسوء، يعني حصر أوامره وخطواته في أمركم بالسوء، الإثم والفحشاء يعني القبيح شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ما لا تعلمون أن الله أمر به من تحريم ما لم يحرم وغيره. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله يعني على رسوله من التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا بل نتبع، يعني قالوا لا بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، يعني من عبادة الأصنام وتحريم الثوائب والبحائر. والثوائب جمع ثائبة، والتي كانت تسيب في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علف إذا ولدت خمسة أبطن. أما البحيرة فهي مشقوقة الأذن شقا واسعا، فكانوا يجعلون الناقة إذا ولدت عشرة أبطن يشقون أذنها وثيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، أولو ما معنى أولو؟ أولو يعني أيتبعونهم، أيتبعون آباءهم، ولو كان هؤلاء آباء لا يعقلون شيئا فهذا معنى أولو. يبقى أولو يعني الهمزة المقصود بها إيه؟ أيتبعونهم بالفعل بالكار، أيتبعونهم هذا معنى حذف يتبعونهم وبقي الهمزة مفتوحة. أولو يعني أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا يعني من أمر الدين ولا يهتدون يعني إلى الحق يعني إذ جهلوا، والهمزة للإنكار والتوبيخ والتعجب، يعني لا يليق بكم ذلك، بل عليكم أن تفكروا ولا تقلدوا تقليدا أعمى. فعوائد الآباء منهية حتى يشهد لها شاهد قوة الدين، فقوة الدين أولى من قوة الآباء. ثم يقول تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا، أي صفة الذين كفروا، ومن يدعوهم إلى الهدى، مثل هؤلاء مع من يدعونهم إلى الهدى، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني يصوت، يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني يسمع صوتا ولا يفهم معناه، أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها، كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهم، تسمع صوت الراعي لكنها لا تعقله ولا تفهمه. يقول الرازي ضرب الله لهم هذا المثل تنبيها للسامعين لهم أنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء وقلة الاهتمام بالدين، فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الأنعام. ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك، فيكون كسرا لقلبه وتضييقا لصدره حيث صيره كالبهيمة. هكذا ينبغي أن يحقر الكافر ويصغر وينثر لمصلحته، لأنه إذا كره الكفر أسرع في التخلص منه، فهذا من آداب الإسلام أن يحقر الكفر ويذله كما قال عمر أذلوهم ولا تظلموهم، لماذا؟ حتى ينفذ الكفر الذي أدى به إلى هذا الذل وهذا الصغار وإلى الجزية وإلى غير ذلك. فمثل هذه الأمثال كقوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. هل الجماعة بتوع نظام الجن في المال بقى اللي هو عايزين تتعامل مع الناس كلها بطريقة التسامح والرقة والعذوبة ويسمون هذا حسن كله؟ لا، ليس هذا الحسن كله، لكن الكافر يعادى لكفره ويبهر لكفره ويحقر لكفره. والآية هنا في هذا القرآن الكريم كيف الله سبحانه وتعالى يعطينا وزن أولئك الكفار، أولئك كالأنعام، مش بس كالأنعام بل هم أضل، يعني أحقر من البهائم، أحقر من الخنزير ومن الكلب ومن كذا وكذا. لماذا؟ حتى تفرض إليهم أنفسهم، تفرضهم هذا الكفر الذي أدى بهم إلى أن يتفهم خالقهم سبحانه وتعالى بأنهم أضل من الأنعام. وطبعا أضل هذا لأن الأنعام لا عقول لها، هؤلاء أعطوا العقول فكفروا بالله سبحانه وتعالى. يقول فمثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك، فيكون كسرا لقلبه وتضييقا لصدره حيث صيره كالبهيمة، فيكون في ذلك نهاية الزجر والرضع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد. ثم زاد في تفكيتهم بعدما وصفهم بهذا، سم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم بمنزلة السم لأن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه لأنهم ما استفادوا به، وبمنزلة البكم لأنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، وبمنزلة العمي من حيث إنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يشاهدوها. فلما كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بالقوة الثلاثة، سم بكم عمي يعني قوة الفم والبصر والنطق، فلما أعرضوا عنها فقدوا العقل المكتسب، ولهذا قيل من فقد حسا فقد علما، لذلك قال فهم لا يعقلون، لأن العلم والعقل يكون بإيه؟ اكتسب بهذه القوة الثلاثة التي عطلت فيها. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات أي حلالات ما رزقناكم واشكروا لله يعني على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدونه وحده، إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات حتف أنفه أو على هيئة غير مشروعة، إما في الفعل الفاعل أو في المفعول، كل السبب المنع من حلها سبب في الذابح كأن يكون كافرا مثلا أو في المفعول كما وضحنا ذلك من قبل. إنما حرم عليكم الميتة يعني المقصود إيه؟ أكل الميتة، لأن الكلام في أكل الميتة، وكان ما بعدها الميتة والدم ورحم الخنزير يعني المقصود الأكل الميتة ما لم ينك شرعا وألحق بها بالسنة ما أبيل من حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت يعني لا يجوز أكله، وخص منها السمك والجراد فهما حلال. إنما حرم عليكم الميتة يعني أكل الميت والدم يعني الدم المسفوح السائل كما في الأنعام أو دما مسفوحا سائل ليخرج الكبد والطحال فهما حلال، ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تابع له، يعني المعظم المقصود من الخنزير هو يعني اللحم وغيره من أجزاء الخنزير إنما هو تابع له. وهنا بيان في طمزيز بيان لهذه النقطة مهمة، يقول هنا ولحم الخنزير يدخل شحمه وبقية أجزائه في حكمه في حكم لحمه، إما تغليبا أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة، يعني أن أغلب ما يخصص للخنزير هو اللحم هذا تغليب، لكن طبعا يحرم كل ما عدا اللحم الشحم مثلا، أو يعني إما تغليبا أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة، لأن اللحم هو إيه؟ ما لحم بين أخفى في الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه ظاهره من سطح جلده، هذا من كلمة اللحم من حيث اللغة، ما لحم ما لحم يعني مسافة المستطلبين أخفى ما في أجزاء الحيوان، إيه أخفى شيء؟ النخاع اللي هو مركز العظم نفسه، هذا أخفى شيء لا يظهر. فيقول هنا ولحم الخنزير ويدخل شحمه وبقية أجزائه في حكم لحمه، إما تغليبا كما قال السيوطي لأنه أغلب المقصود الأكل باللحم يعني، أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة لأنه ما لحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه ظاهره من سطح جلده، وعرف غلبة استعماله على رطبه الأحمر وهو هنا على أصله باللغة، وإما بطريق القياس على رأيه لأنه إذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالأكل فهو أطيب ما فيه كان غيره من أجزائه أولى بالتحريم، وما أهل به لغير الله يعني ما ذبح على اسم غيره، والإهلال رفع الصوت وكان يرفعونه عند الذبح لآلهته، فما أهل به لغير الله يعني ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد ونحو ذلك مما كانت الجاهلية والحرون له، فالإهلال هو رفع الصوت يعني رفع به الصوت للصنم ونحوه كما كانوا يقولون في الجاهلية والعياذ بالله باسم الله والعزى. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها، امرأة سفيهة عملت حسن عرس للعب، اللعب الجماد العرائس للعب، فنحرت فيه جزورا، انظر إلى التفاهة، وطبعا لا نستغرب هذا الكلام الآن يعني تقام حفل أعراس لبعض السفهاء من أغنياء بالذات في الغرب للقطط والكلاب ويوم تكون فيها الملايين حفل عرس. فهذه المرأة من هذا الصنف يعني عملت حفل عرس للعابها فنحرت فيه جزور الجمل أحر الجمل وليمة لهذا العرس. فقال الحسن البصري لا تؤكل لأنها ذبحت للصنم. فأفتى في مثل هذا أنه لا يؤكل لأنها ذبح للصنم جمال. وذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما ذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم. والقصد سد ما كان مظنة للشرك. قال النووي رحمه الله تعالى فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له وكان غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. إذا قصد بالذبح تعظيم هذا المذبوح من دون الله فإنه يرتد بذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. فتحريم المهل به لغير الله لأنه كما أن لحم الخنزير لأن خبثه المادي يؤثر في الجسم بالضرر وطبعا الضرر النفسي والبدني كذلك أكل ما مهل به لغير الله أيضا يخبث النفس طبعا له تأثير خبيث على النفس لأنه تقرب به لغير موجده وخالقه تقرب عبادة وذلك من طريح الإشراك والاعتماد على غيره تعالى. فكان خبثه معنويا بتأثيره على النفوس والأخلاق كتأثير المضر بالجسم والبدن. والشرع جاء للحفظ عما يضر مطلقا ولصيانة مقام التوحيد. يقول تبارك وتعالى فمن اضطر يعني من ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله غير باغٍ يعني غير خارج على المسلمين ولا عاد يعني غير متعد عليه بقطع الطريق فلا إثم عليه أي في أكله إن الله غفور أي لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع له في ذلك. وخرج الباغي والعادي يعني الباغي والعادي لا يحل له ذلك ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق العبد الهارب من سيده والمكار يعني الذي يأخذ الضريبة ظلما أو يسرق من الزكاة فلا يحل له أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه الشافعي. يعني الرخص لا تراد بالمعاصي لو واحد مسافر في سفر عشان يقتل واحد أو لسرقة أو لظلم أو غير ذلك سفر معصية وحصلت له ضرورة لا يترفه ولا يتنزه برخص التي أبيحت للمسافر سفرا مباحا أو مشروعا. فمثلا إذا اضطر للميت لا يأكل منها إلا إذا تاب حتى يحل له أكل الميت لابد أن يتوب أولا أو شرب الخمر أو غير ذلك أو الخنزير أو غير ذلك ما حرم الله لا يحل له ذلك إلا أن يتوب إذا تاب حلت له. ثم قال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني التوراة أو جبت الكتاب والمقصود هنا كما قال السيوطي المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود ويشترون به ثمنا قليلا يعني من الدنيا يأخذونه بدل هذا من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليه إخاف لو أنهم أظهروا لهم أن الإسلام حق وأن محمد حق وأن وصفهم بالتوراة هو كذا وكذا يثورون عليهم الدهماء والمعاق وبالتالي يقطعون عنهم هذه الأرض فيفضلون هذا المال على أن يظهروا الحق من عند الله سبحانه وتعالى ويشترون به ثمنا قليلا. كلمة قليلا إشارة لدناءة نفسه وخسته حيث رضيت بالقليل أو هو ثمنا قليلا بالنسبة لما فوتوه على أنفسهم من النعيم المقيم في الجنات وهو نعيم لا يحاط بوصفه. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون لماذا قال يأكلون؟ لأن المقصود الأول من تحصيل الأموال هو الأكل. المقصود الأول من تحصيل الأموال هو الأكل فذلك ضم هذه الأموال إلى ذمتهم بإيه؟ بالأكل. أولئك ما يأكلون في بطونهم يعني لشرهيهم إلا النار يعني لأنها مآلهم. المقصود هنا إلا النار يعني ما يستتبعها ويؤدي إليها. ولا يكلمهم الله يوم القيامة يعني غضبا عليه. وهنا لم يعني بذلك نفي الكلام معهم رأسا لأن الله سبحانه وتعالى قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال عز وجل ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. وإنما أراد كلاما يقتضي جدوى أو كلام في بعض المواقف لا يؤذن لهم بالكلام وفي بعضها يسألون أو كلاما ليس من ورائه جدوى وفائدة. ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من دنة الذنوب ولهم عذاب أليم أي مؤلم وهو النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني أخذوها بدل الهدى في الدنيا والعذاب بالمغفرة بدلوا أسباب المغفرة بأسباب العذاب والعذاب بالمغفرة يعني المغفرة التي كانت ستعد لهم في الآخرة لو لم يكتموا الحق. فما أصبرهم على النار يعني ما أشد صبرهم وهو تعذيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاه. كيف انسان عاقل يصبر على النار هذا الصبر، يفعل الاشياء التي تريده هذه النار التي يخلد فيها دائما ابدا بلا انتهاء. فطبعا هؤلاء ليس لهم صبر كالحديث على النار، سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط، فهم ليس لهم صبر حقيقه على النار. لكن المقصود بذلك ان يتعذب المؤمنون من شده جراءتهم على ما يقول بهم الى ما يوجب لهم هذه النار بلا مبالاه. ذلك يعني الذي ذكر من اكلهم النار وما بعده، بان يعني بسبب ان الله نزل الكتاب بالحق ومع ذلك اختلفوا فيه، حيث امنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه. وان الذين اختلفوا في الكتاب يعني اختلفوا بذلك وهم اليهود وقيل المشركون اختلفوا في القران، بعضهم قال شعر وبعضهم قال سحر وبعضهم قال كهانه، لفي شقاق بعيد اي في خلاف بعيد عن الحق.